ಜಮೀಲು.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. يوجه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي عصر اليوم الأحد خطابا متلفزا للشعب الإيراني بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد 1400 هجري شمسي، وسيتم بث الخطاب بالصورة مباشرة عبر التلفزيون الإيراني الرسمي وموقع القائد وشبكات التواصل الاجتماعي. وسنبث على حضرتكم أيها الأفاضل خطاب السماحة السيد القائد الخامنئي بصورة مباشرة مع ترجمة باللغة العربية في الساعة 4:30 عصرا بتوقيت طهران، وفي الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. يذكر أن قائد الثورة كان يوجه هذا الخطاب سنويا أمام حضور جماهيري عند مرقد الإمام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة، لكنه تم الاقتصار على توجيه الخطاب عبر وسائل الإعلام التزاما بالتوجيهات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. اعتبر السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي رسالة قائد الثورة الإسلامية إلى الرئيس الروسي ورسالة الأخير الجوابية ذروة الأحداث المهمة في العلاقة بين طهران وموسكو في العام الإيراني المنصرم، والتي من شأنها أن تكون مصدرا للمزيد من نمو وتطور العلاقات بين الجانبين. هنأ وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي نظراءه وقادة القوات المسلحة للدول الصديقة والمجاورة في المنطقة بحلول عيد النوروز، وبارك العميد حاتمي في رسائل منفصلة هذه المناسبة لوزراء الدفاع وقادة القوات المسلحة في تركيا والهند والعراق وأرمينيا وتركمانستان وباكستان وطاجيكستان وجمهورية أذربيجان وأفغانستان وأوزبكستان وقرغيز وكازاخستان. اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتفاق النووي مع إيران يتعرض اليوم لضغوط مختلفة، مؤكدا أنه لا يمكن توقع بديل عنه في حال انهياره. وقال جوزيب بوريل إن العمل للحفاظ على الاتفاق ليس ضروريا فحسب بل عاجلا أيضا، لأن المجتمع الدولي وإيران استغرقا 12 عاما لتنحية خلافتهما. نفذ طيران تحالف العدوان السعودي اعتداءات على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة غرب البلاد. وقالت مصادر يمنية إن الطيران الحربي للعدوان أغرى عدة مرات على منطقة الحفا في صنعاء ومطار العاصمة اليمنية الدولي وسط تحليق جوي مكثف. كذلك تعرض طيران التحالف السعودي عدة دفعات لمنطقة جربان في مديرية سنحان وميناء الصليف بمحافظة الحديدة غرب البلاد. أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث أن تحالف العدوان السعودي لم يسمح بدخول أي واردات وقود إلى ميناء الحديدة منذ مطلع العام الجاري. وذكرت رويترز عن بيانات للأمم المتحدة أن البارجات الحربية التابعة لتحالف العدوان السعودي منعت 13 ناقلة وقود على الأقل من دخول الحديدة. تعرض رتل عسكري لوجستي تابع للقوات الأمريكية إلى هجوم في محافظة بابل الواقعة جنوب العاصمة العراقية، وكان مصدر أمني عراقي أعلن أمس وقوع انفجار آخر في طريق إمدادات التحالف الأمريكي بمحافظة صلاح الدين الواقعة شمال بغداد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
بريق الكلام. إن المؤمن يخاف على قيمته وقدره وعزة نفسه. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إياك وما تعتذر منه، فإن المؤمن لا يسيء ولا يعتذر، والمنافق كل يوم يسيء ويعتذر.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والسابع من شعبان المعظم عام 1442 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق للحادي والعشرين من آذار مارس عام 2021 ميلادي. يصادف اليوم عيد النوروز وعيد الربيع وتفتح القلوب والأزهار وبداية العام الإيراني الجديد 1400 هجري شمسي وبداية القرن الرابع عشر الهجري شمسي. عاده الله على الجميع بالخير واليمن والتقدم والنجاح في تحقيق الإنجازات الكبرى على كافة الأصعدة، إنه سميع مجيب. ولعيد النوروز أهمية كبرى لدى الشعب الإيراني وللكثير من شعوب المنطقة، حيث يتم فيه تبادل الزيارات والتهاني ابتهاجا ببداية العام الإيراني الهجري الشمسي الجديد. في الحادي والعشرين من آذار مارس عام 1968 ميلادي، اندلعت معركة الكرامة بين مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية والقوات الصهيونية. فعلى أثر مهاجمة القوات الصهيونية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين قرب مدينة الكرامة بالأردن، وقف عناصر منظمة التحرير بوجه القوات الصهيونية، ودارت بين الجانبين معركة دامية سميت بمعركة الكرامة، التي قتل فيها 1230 جنديا صهيونيا، وتم تدمير عشرات الدبابات الصهيونية، فضلا عن وقوع كميات كبيرة من الأسلحة بيد قوات منظمة التحرير. وعلى أثر تلك المعركة الدامية والنتائج التي حققتها منظمة التحرير، التحق الآلاف من الشباب الفلسطيني صفوف المنظمة لمقاتلة الصهاينة واسترجاع أرضهم المغتصبة، إلا أن منظمة التحرير الفلسطينية فقدت في التسعينيات الكثير من شعبيتها على أثر اعترافها بالكيان الصهيوني ومفاوضاتها مع هذا الكيان التي لم تعطي أي نتيجة إلى اليوم. وأخيراً وفي 21 من آذار مارس من العام 173 قبل الميلاد تأسس أول برلمان إيراني تحت عنوان مهستان، وذلك في عهد الملك الأشكاني مهرداد الأول. وكان أعضاء المهستان يتألفون من الأمراء والنبلاء في المجتمع، وإن مهام البرلمان كانت تتمحور حول انتخاب الشاه وعزله في حالة عجزه أو إصابته بالمرض أو الجنون، أو إذا ما ثبتت خيانته لمصالح البلاد اتخاذ القرارات بخصوص الحرب أو السلام. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
Allah the Almighty, Allahu Allah. Protect me and guide me, Allahu Allah. Oh, to your love and mercy, Allahu Allah. Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah. From beholding your beauty, Allahu Allah. Oh, my Lord, accept this plea, Allahu Allah. ربي جنب الله الله الله ما في قلبي غير الله الله الله وتنهى نشان ہے اللہ اللہ اس کے سب نشان ہے اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ اللہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ Günahı Allahu Allah Alemin padişahı Allahu Allah Yüreklerin fenahı Allahu Allah İşit Allah derdimi bu ahlarımı Rahmeyle bağışla günahlarımı Hayreyle hem akşam hem sabahlarımı Hasbi Rabbi Cellallah Allahu Allah Ma fi kalbi gayrullah Allahu Allah يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله الله
ربي جنب الله الله الله ما في قلبي غير الله الله الله على الهادي صلى الله الله الله لا إله إلا الله الله الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الفلسطيني بين معادلة المقاومة الشعبية والقرارات الدولية، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا هذا عند الفقرات التالية التي سنبدأها بصراع البوتقة. بعد هذه الفقرة ننتقل وإياكم إلى الفقرة الحوارية التي سنستمع إلى تقرير فيها، ونستضيف الأستاذ عمر عساف عضو تجمع القرى المهجرة، ونحاوره في إطار محور البرنامج. أما بعد ذلك مستمعين الأكارم، سوف ننتقل وإياكم إلى فقرتنا من ألف باء فلسطينية والزميلة ندى فاضل. وفي نهاية المطاف سنتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا أصدارات والزميلة علياء صالح. إذن أحبائي الكرام، سنتوقف إياكم في بداية هذا البرنامج عند فقرتنا من صراع البوتقة، ماذا عن متابعة المقاومة في لبنان لأهداف العدو داخل الكيان، إلى الزميل حيدر البهبهاني.
صراع البوتقة.
مستمعين الكرام، يرسي حزب الله المزيد من المعادلات في الرد والردع مع كيان الاحتلال، بما يضيف إلى بنج أهداف المقاومة مراكز أمنية وعسكرية حساسة لمنع العدو من استهداف المدنيين في لبنان. ونشر الإعلام الحربي للمقاومة في لبنان مشاهد تظهر المواقع العسكرية والأمنية التابعة للاحتلال داخل المدن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتضمن المقطع تحذير الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بأن استهداف القرى والمدن اللبنانية سيقابل بالمثل. تقرير الزميل زهير حسن والتفاصيل.
الجبهة الداخلية في كيان العدو سوف تواجه وقائع لم تواجهها منذ قيام هذا الكيان سنة 1948.
زود الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مخزون المقاومة من المعادلات الردعية بمعادلة تكون فيها مدن الاحتلال ومستوطناته هدفا لصواريخ المقاومة في أي مرة يخطئ فيها صناع القرار في كيان الاحتلال باستهداف المدن والقرى اللبنانية.
تضرب عندنا مدن، نضرب عندك مدن، بتتحجج بأهداف عسكرية داخل المدن عندنا، أنت في عندك أهداف ذات طابع عسكري وأمني داخل المدن عندك.
إعلام المقاومة شرح بالاسم والنوع والمكان جزءا من هذه الأهداف الأمنية والعسكرية المعلومة للمقاومة، ومنها لكريا مقر قيادة الجيش الإسرائيلي وسط الأحياء السكنية في تل أبيب، دادو مقر قيادة المنطقة الشمالية وسط الأحياء السكنية في صفد، مقر قيادة اللواء الشرقي في فرقة الجليل داخل مستوطنة كريات شمونة، قاعدة باد جليم العسكرية وسط أحياء مدينة حيفا وملاصقة لمستشفى رامبام.
بالتأكيد ما ظهر في الفيديو ليس كل الأهداف المنوي يعني قصفها في حال تعرضت التجمعات السكنية في لبنان لأي استهدافات. على المستوى العسكري من المؤكد أن امتلاك المقاومة للصواريخ الدقيقة يعني أن هذه الأهداف ستصاب وبدقة.
تسمية هذه الأحداثيات بدقة متصل بجاهزية مسبقة للمقاومة للرد على أي عدوان متى اقتضى الأمر ومتى غامر كيان الاحتلال بأمن مستوطنيه.
هي التطبيق العملي لتفاهم نيسان عام 1996، هذا التفاهم الذي حيد المدنيين من الجهتين حينها والذي تم خرقه خلال عدوان عام 2006. الآن ما أعلنه السيد حسن نصر الله هو في الحقيقة ترسيخ للمعادلات كلها.
إذن وهي تثبت معادلات الرد والردع تتقن المقاومة كيف تحمي لبنان واللبنانيين باستخدام غير مسبوق لأهداف عسكرية في عمق كيان الاحتلال ووسط الأحياء السكنية.
نشكر الزميل زهير حسن على هذا التقرير، ولتسليط الضوء أكثر على مقطع الفيديو الذي نشره إعلام المقاومة في لبنان بشأن أهداف عسكرية في عمق كيان الاحتلال، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي.
الأستاذ حسن حجازي، كيف تلقى الصهاينة رسالة المقاومة؟ أولا عبر خطاب سماحة السيد نصر الله ثم فيديو الإعلام الحربي.
نعم، يعني خطاب سماحة الأمين العام لحزب الله والفيلم الذي عرضه الإعلام الحربي رأه يعني الطرف الأوساط الصهيونية في إطار تثبيت توازن الردع. هناك معادلة قائمة يتحدث عنها كيان الاحتلال بشكل دائم بأنها تفرض على الاحتلال قيودا تمنعه عن القيام بأي مغامرة على اتجاه لبنان. بالتالي هناك
لدى هذا الكيان تتعلق بمسألة أساسية وجوهرية، وهي أن عمقه بشكل كامل عمق مكشوف. ما يقدمه يعني ما قدمه الأمين العام لحزب الله من معطيات وما تحدث عنه الفيلم الذي عرضه الإعلام الحربي من تفاصيل تصل أو تحمل رسالة ذاتها بأن العمق هذا العمق هو عمق مكشوف، وأن المقاومة قادرة على ضربه وقادرة على استهداف أهداف عسكرية تقع في أماكن مدنية. الاحتلال وأوساطه المختلفة علقت على هذه النقطة تحديدا واعتبرت بأن الرسالة وصلت وبأن الأمين عام لحزب الله أراد إعادة تثبيت ميزان الردع بعد النبرة العالية التي تحدث بها المسؤولين الصهاينة. حول أيام قتالية وحول إمكانية الذهاب نحو الحرب يعني. وأيضا تحدث عن هذه المسألة وزير الحرب بيني غانتس الذي وجه رسالة تهديدية إلى لبنان، وقال أن لبنان سيرتجف في الحرب المقبلة. لكن إذا عدنا إلى القراءة الهادئة في الأوساط المختلفة لدى الخبراء والمحللين ومراكز الأبحاث، هناك معادلة ثابتة. الاحتلال يدرك بأن الذهاب نحو أي مغامرة ستكون مكلفة جدا، ستكون باهظة جدا، وهذه المسألة ثبتت نفسها من خلال ما أعلنه نبيل عام حزب الله.
نعم سيد حسن حجازي، هذا في إطار الحرب النفسية وإرساء قواعد الردع. هناك أيضا شيء موازي وهي حرب المعلومات. كيف ينظر الصهاينة إلى هذه المعرفة، المعلومات الموجودة وتشخيصها بهذه الدقة لدى الإعلام الحربي؟
نعم، هذه نقطة يدركها الإسرائيليون، يدركونها منذ يعني الحروب السابقة التي خاضتها المقاومة مع كيان الاحتلال. علينا العودة إلى الحرب عام 2006 عندما استهدفت بعض النقاط الحساسة، عندما طالت الصواريخ صواريخ المقاومة بعض التجمعات العسكرية وبعض المنشآت، وتحدث الاحتلال عنها بشكل دقيق. هناك إدراك لدى الاحتلال بأن المقاومة لم تراكم فقط قدراتها العسكرية، إنما راكمت قدراتها المعلوماتية. هناك نوع من الحرب الاستخباراتية التي يتحدث عنها دائما، سواء على مستوى جمع المعلومات، على مستوى الحرب الإلكترونية وحرب السايبر، ومحاولة الدخول إلى مختلف المواقع والمنشآت لتجميع المعلومات. وهذه المسألة تحدث عنها الإعلام الصهيوني بشكل دائم، بأن هناك حرب استخباراتية تجري، بأن المقاومة تعزز إمكانياتها على مستوى المعلومات، وأنها قادرة على الضرب في أماكن حساسة. يعني اليوم تحدث مفوض شكاوى الجنود إسحاق بديك، المفوض السابق لشكاوى الجنود، والذي قال بأن الصواريخ الدقيقة الموجودة لدى المقاومة قادرة على ضرب منشآت وبنى حساسة وبنى حيوية، وتحدث عن منشآت الكهرباء وغيرها، والتي يمكن أن تدخل على حد تعبيره كيان الاحتلال لسنوات من العتمة. هناك إدراك بأن هذا العصر لم يعد كما في السابق، وأن المقاومة لديها من البنك من المعلومات ما يكفي من لإحداث أضرار كبيرة واستهداف أماكن حساسة جدا في داخل العمق الصهيوني.
الأستاذ حسن حجازي الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبدالله محمد مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي، نأتي إلى ختام فقرة صراع المنطقة.
نعم، ونحن في نهاية هذه الفقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء زهير حسن وحيدر البهبهاني وعبد الله محمد معدو فقرة صراع البوتقة، مع الشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ حسن حجازي.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا منموت وما بننزل. هيهات يا محتل، هيهات مننزل، هيهات يا محتل، هيهات مننزل، هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا منموت وما بننزل.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الفلسطيني بين معادلة المقاومة الشعبية والقرارات الدولية، محورنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ما الأبعاد التي يتوخاها الاحتلال من استهداف الأرض والإنسان الفلسطيني؟ ماذا عن معادلة المقاومة الشعبية في مقاومة الاحتلال وإجراءاته التعسفية؟ وما المكانة التي يمكن أن تلعبها دعوات الجنائية الدولية بملاحقة قادة الكيان؟ الفلسطيني بين معادلة المقاومة الشعبية والقرارات الدولية، محورنا في هذا البرنامج. حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم. دعا ناشطون مقدسيون ومؤسسات حقوقية إلى تشكيل لجان جماهيرية من أجل التصدي لسياسات الاحتلال التهويدية. وأوضحت مصادر مقدسية أن اللجان ستقسم بين قانونية حقوقية وأخرى اجتماعية تحمل صفة جماهيرية من أجل التصدي لمخططات الاحتلال بشكل مركزي. لافتة إلى أن المدينة المقدسة شهدت في الآونة الأخيرة تسارعا في عمليات الهدم والتهجير والتضييق والتغريم من قبل الاحتلال. وفي ظل الدعوات المقدسية، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي أوتشا أن سلطات الاحتلال هدمت وصادرت 26 مبنى يملكها فلسطينيون في الضفة والقدس خلال الأسبوعين الماضيين. وأوضح المكتب أن عمليات الهدم التي أدت إلى تهجير 42 شخصا بينهم 24 طفلا، كما ألحقت أضرارا بأكثر من 120 آخرين. قراءة التقرير الأممي حيال استهداف الاحتلال الأرض والإنسان الفلسطيني تأتيكم في سياق تقرير الزميل جمال محسن.
يتواصل مسلسل الهدم الصهيوني الإجرامي بحق الفلسطينيين والمقدسيين بشكل يومي في محاولة لثني عزيمتهم وتهجيرهم من أرضهم. فقد هدمت سلطات الاحتلال 26 مبنى يملكها فلسطينيون في المنطقة المصنفة جيم والقدس المحتلة بدعوى الافتقار إلى رخص البناء خلال الأسبوعين الماضيين، كما قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا. وأوضح المكتب أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 42 شخصا منهم 24 طفلا وإلحاق الأضرار بنحو 120 آخرين. وأضاف أن 17 مبنى منها هدمت في المنطقة جيم، وهدمت بنايتان في قرية عين شبلي بمحافظة نابلس، مما أدى إلى تهجير 17 شخصا بموجب الأمر العسكري الصهيوني الذي يجيز تنفيذ عمليات الهدم في غضون 96 ساعة من صدور أمر الإزالة. وبينا أن عملية التهجير المتبقية نجمت عن هدم 4 منازل في تجمعي لتواني وخلة الضبعة في الخليل وفي بيت جالة وبيت لحم. وأشار إلى أن الأضرار لحقت بسبل عيش 20 شخصا بسبب هدم بسطة خضار قرب مدينة قلقيلية، في حين تضرر 16 آخرون بفعل هدم منزلين غير مأهولين بمحافظة أريحة. وهدم مبنيان من المباني 9 المستهدفة في القدس على يد مالكيها. وبحسب التقدير، فإن قوات الاحتلال نفذت خلال الأسبوعين الماضيين 193 عملية بحث واعتقال، واعتقلت 172 فلسطينيا منهم 15 طفلا في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
نشكر جزيل الشكر الزميل جمال محسن على هذا التقرير مستمعينا مستمعاتنا. وعن استهداف الاحتلال للأرض والإنسان الفلسطيني، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ عمر عساف عضو تجمع القرى المهجرة. أرحب بك أستاذ عمر، شكرا على حضوركم معنا في هذا البرنامج.
أهلا بك وسعدت مساء أنت
حياكم الله
مستمعين.
أهلا بكم. شهيد جديد دفاعا عن الأرض برصاص قوات الاحتلال، عاطف حنايشة استشهد متأثرا طبعا بجراح أصيب بها بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه في مواجهة بقرية بيت تجن. إلى ماذا يشير لجوء الاحتلال إلى السلاح في مواجهة المتظاهرين المدافعين عن أرضهم؟
يعني الاحتلال الاحتلال لم يتوقف عن استهداف المواطنين بالسلاح الحقيقة، لكنه أحيانا ووفق الحشد، وفق الضغط الشعبي، وفق الظروف الدولية، وفق ظروفه أيضا، يستخدم يضغط على الزناد. أنا أعتقد أن الاحتلال الآن يريد أن يقول للشعب الفلسطيني خصوصا في حمى المعركة الانتخابية الصهيونية أن الدم الفلسطيني عمليا موظف في هذه الانتخابات. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الاحتلال وجيش الاحتلال يريد أن في محاولة أنا أعتقد يائسة وبائسة منهم أن يقول أن على الفلسطينيين أن لا يقوموا بمواجهة الاحتلال لأنهم بذلك يدفعون بين قوسين ثمنا، مع أنه معروف أن النضال وأن الدفاع عن الأرض الفلسطينيون عن طيب خاطر يقومون بالتصدي للاحتلال.
نعم.
هذه رسائل يريد الاحتلال أن يوصلها داخليا، ويريد أن يقول للعالم أيضا أنه لا محكمة الجهات الدولية التلويح بها ولا أي قرارات دولية يمكنها أن تردع الاحتلال عن مواصلة إجرامه.
طيب، الضفة ليست وحدها أستاذ عمر في مواجهة الاحتلال، هناك دعوات في القدس لإنشاء لجان جماهيرية لمواجهة مخططات الاحتلال، هنا ماذا عن معادلة المقاومة الشعبية في مواجهة هذا المحتل؟
يعني نحن نتحدث عن الضفة، نحن نعتبر القدس هي قلب الضفة، وهي يعني العاصمة، هي الجزء الأساس في الضفة الفلسطينية. وبالتأكيد ممارسات الاحتلال مع أهلنا في القدس خلال الأسبوع الماضي، ما وقع في سلوان، ما وقع في حي الشيخ جراح، محاولة عمليا الاستيلاء على البيوت، على الأراضي، هذه البيوت التي لدى المواطنين ملكية لها منذ أيام الانتداب البريطاني وربما قبل ذلك.
نعم.
الاحتلال عمليا يريد أن يخلي يعني الأرض الفلسطينية من سكانها في القدس، وبالتأكيد ردا على ذلك الشعب الفلسطيني أهلنا في القدس يقومون بالتصدي لهذا العدوان ولهذه السياسة، وإن كانوا عمليا يعانون من ضعف أو شح الإمكانيات ومن قلة الدعم والتضامن الدولي والعربي والإسلامي مع نضالهم.
نعم. اليوم في موازاة مع ما تشهده الضفة سيد الكريم من حراك للتصدي لإجراءات الاحتلال، هناك تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي أوتشا أن سلطات الاحتلال هدمت وصادرت 26 مبنى يملكها الفلسطينيون في الضفة وكذلك القدس خلال الأسبوعين الماضيين. سؤالنا هنا، ما مدى تأثير هذه التقارير الأممية على الواقع الفلسطيني والإنسان الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال؟
يعني هذه التقارير الدولية ينبغي على علينا كفلسطينيين وبالذات الجهات الرسمية ينبغي عليها استثمار هذه التقارير لهذه المنظمات الإنسانية والمنظمات الدولية، استثمارها باتجاه تفعيل عمليا مشاركة أو انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات وإقرار الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات بأن سيطرة أن ولايتها تمتد إلى كل الأراضي الفلسطينية. أنا أعتقد ينبغي تفعيل ذلك، وينبغي أن يدفع الاحتلال عمليا ثمنا جراء جرائمه. هذا من جهة. من جهة أخرى يعني هذا عمليا يقدم دعما معنويا إنسانيا للشعب الفلسطيني في مخاطر الاحتلال، للقول له أنكم لستم وحدكم وأن هناك بعض يعني أو كثير من الأصدقاء ذوي الضمائر الحية، أصحاب الدفاع عن حقوق الإنسان بالفعل، غير المرتهنين لإرادة أمريكا والحركة الصهيونية، هؤلاء يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني، وبالتالي تشكل عمليا مساندة معنوية ومادية.
نضيف يعني في موازاة تقرير أوتشا، هناك تحرك على مستوى الجنائية الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال بشأن جرائم ارتكبت بحق الفلسطينيين، أيضا تأتي بتداعيات الإيجابية على الشعب الفلسطيني والمستوى الفلسطيني. أستاذ عمر، في سؤالي الأخير لكم أستاذ عمر، تحرك فلسطيني على الأرض من خلال المقاومة الشعبية وبيانات وقرارات لمحافل دولية تدين ممارسات الاحتلال، هل نحن أمام مرحلة جديدة أو معادلة جديدة يمكن البناء عليها لوضع حد لغطرسة الاحتلال؟
يعني نحن أمام وضع جديد يمكن أن يفتح على ذلك، ولكن شرط أن يفتح على ذلك يعني ينبغي أن توفر عدد من الأسس.
نعم.
من هذه الأسس التي ينبغي أن توفر أن ننجز كفلسطينيين وحدتنا الوطنية،
نعم،
وأن نتوجه عمليا وفعليا إلى محكمة الجنايات الدولية، وأن لا نخضع لكل الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لثنينا عن ذلك. ومن جانب آخر نحن كفلسطينيين مطالبون بابتداع أشكال واسعة ومتعددة للمقاومة وللتصدي للاحتلال وتوسيع رقعة المواجهات، ليس فقط في مناطق البؤر الساخنة ولكن على أوسع نطاق. بهذا يمكن أن نجعل الاحتلال يتراجع وتفتح على انتفاضة شعبية عارمة.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا، عضو تجمع القرى المهجرة الأستاذ عمر عساف، شكرا لهذا الحضور معنا. هذه التحايا موصولة لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، ولا بأس أن نتوقف عند تطبيق الواتساب لإرسال الرسائل النصية والصوتية لهذا البرنامج، وعلى الرقم التالي 00989215 489950. يا فلسطين وما كنت سوى بيعة الأرض على كف السماء، أشهدي أن بيعاني قد روى فيك ما يرضي قلوب الشهداء. إلى الزميلة ندى فاضلي وفقرتنا ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعين الكرام، نتعرف في هذه الفقرة على شاعرة وأديبة فلسطينية عايشت منذ صغر سنها أحداث قضيتها، فكان دافعا أساسيا لها للكشف عن ملامح موهبتها الشعرية والأدبية شاعرتنا هي إيمان عبد الرحمن يونس. ولدت شاعرتنا إيمان في مخيم الانصيرات، أحد مخيمات اللجوء الفلسطينية على شاطئ بحر غزة عام 1989. قضت شاعرتنا مراحل دراستها الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس الانصيرات، وتتابع دراستها في اللغة العربية وأساليب تدريسها في جامعة الأقصى. كانت بداية إيمان مع الشعر في المرحلة الإعدادية، حيث التحقت بدورة في الشعر والعروض برعاية منتدى الموهوبين بمخيم الانصيرات، واستمرت مسيرتها الشعرية حيث كان لها نتاجها المتميز والفعال. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا عن شاعرتنا الفلسطينية إيمان يونس ومسيرتها الشعرية والأدبية، حيث شاركت في العديد من الأمسيات الشعرية والمهرجانات، فضلاً عن المسابقات التي احتلت فيها المراتب الأولى. نتعرف أكثر على الشاعرة والأديبة إيمان يونس من خلال كتاباتها، واخترنا لكم قصيدة كتبتها وأهدتها للمسجد الأقصى، وجاءت بعنوان لا أخشى عليك من الردى، فتقول فيها: يا قدس لا أخشى عليك هزائما، أو أخشى يوما نصرة لعداك. يا قدس لا أخشى عليك مهانة وأذان فجرك يرتقي بعلاك، فلقد عرفتك دائما يا قدسنا شمسا تنير وشعلة بسماك، ولقد عرفتك كالجبال أبية تحين رغم القهر وسط ضياك. يا قدس إن نسي الطغاة مكانة تحين في عليائها بإباك، فليطرق باب الزمان لواحظا وليعلم ما أسلفته يداك، وليعلم كيف الطغاة هزمتهم وجعلت منهم قلة بثراك، ولينظروا حطين في أبطالها وصليب كيف سحقتهم برباك، وجموع كفر إذ تردد جمعهم فجعلت من أسيادهم أدناك. يا قدس، يا قدس ثوري، وحش بي كل القوى، ودماؤنا زيت لأجل ضياك، فلتسرجي هذه الدماء مشاعلا تمضين فيها، تحرقين عداك. يا قدس، مهما حاولوا أن يسلبوا أو يسرقوا ركنا لسلب سناك، لن يستطيعوا قهر عزك لحظة، فقلوبنا حصن لأجل حماك، وجموعنا سيف يصد جموعهم، وجهادنا دوما لرفع لواك. يا قدس، يا قدس، لا أخشى عليك من الردى، وجميعنا نحيا لأجل فداك.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية فقرة الإفاء فلسطينية نشكر الزميلة ندى فاضلي التي أتاحت لنا الفرصة لإلقاء الضوء على حياة الشاعرة والأديبة إيمان يونس ونموذجا من أشعارها. أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعين الكرام أينما كنتم من جديد في هذا البرنامج. ننتقل وإياكم للاستماع إلى فقرتنا إصدارات والزميلة علياء صالح في هذه اللحظات.
إصدارات
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نستعرض في هذه الفقرة كتاب دور إسرائيل في تفتيت العالم العربي تأليف أحمد سعيد نوفل. هذا الكتاب من منشورات مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ويحاول فيه الكاتب أن يثبت من خلال دراسة أكاديمية موثقة خطورة المشروع الصهيوني، باعتبار أن هذا المشروع غير معني فقط بإنشاء دولة يهودية في فلسطين، وإنما أيضاً بإضعاف العالم العربي وتجزئته وإبقائه في دائرة التبعية والتخلف خدمة للمصالح الصهيوأمريكية. مستمعينا الكرام، كتاب دور إسرائيل في تفتيت العالم العربي ينقسم إلى 4 فصول. الفصل الأول من الكتاب يتحدث عن المطامع الصهيونية في تمزيق العالم العربي لضمان توحيد اليهود في دولة واحدة مضمونة البقاء، ويستعرض الكاتب الدكتور أحمد سعيد نوفل الخلفيات التاريخية للمشروع الصهيوني في فلسطين، بدءا بدعوة نابليون بونابرت عام 1799 لليهود بالعودة إلى فلسطين، وإلى وثيقة كامبل بنرمان عام 1907 وصولا إلى وعد بلفور عام 1917، ثم يتحدث عن خلفيات الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني وعرض المشروع الخطير الذي اقترحه المؤرخ برنار لويس، والذي يقضي بتقسيم الشرق الأوسط إلى أكثر من 30 دولة إثنية ومذهبية، بما في ذلك مثلا تجزئة العراق إلى 3 دويلات وسوريا إلى 3 والأردن إلى 2 ولبنان إلى 5 دويلات والسعودية إلى 2 عدة. أحبتي المستمعين، في الفصل الثاني يناقش المؤلف أحمد سعيد نوفل موقف الكيان الصهيوني والحركات الصهيونية من الأقليات في العالم العربي، والذي يتمثل في تضخيم مشكلة الأقليات العربية الدينية واستغلالها ضد أي مشروع وحدوي وحظها على التمرد والانفصال. في الفصل الثالث من الكتاب يذكر المؤلف أحمد سعيد نوفل أن الفكرة الصهيونية القائمة على إنشاء دولة إسرائيل الكبرى ذات الهوية اليهودية النقية يستلزم بقاءها الأقوى والمتفوقة حضاريا في المنطقة، ويستلزم أيضا إعادة تعريف المنطقة العربية وتقديم مشروع الوحدة باعتبارها مشروعا يستهدف إبادة غير العربي على الأراضي التي تسكنها الشعوب العربية. مستمعينا الأفاضل، في الفصل الرابع من كتاب دور إسرائيل في تفتيت العالم العربي يشرح المؤلف أحمد سعيد نوفل الإمكانات والقدرات التي تؤهل العرب لمواجهة المشروع الصهيوني، بما فيها القدرات الاقتصادية والإمكانات البشرية والعسكرية، ويفرد مبحثا آخر حول أهمية فلسطين في الصراع مع الكيان الصهيوني، ومبحثا آخر حول الرفض العربي للتطبيع مع هذا الكيان، ويشير إلى فشل الكيان في اختراق المجتمعات والشعوب العربية. المؤلف بشكل عام في خاتمة الكتاب لا ينكر مخاطر المشروع الصهيوني على العالم الإسلامي أيضا، لكنه يحاول تخصيص بحثه وتركيزه على المنطقة العربية.
نشكر الزميل علياء صالح لعرضها كتاب دور إسرائيل في تفتيت العالم العربي للكاتب أحمد سعيد نوفل. هذه عودة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا، وإن شاء الله نهاية هذا البرنامج.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا عزنا عزنا، غاية تشرف وراية ترفرف، غاية تشرف وراية ترفرف، يا هناك في عولاك طاهرا عيداك طاهرا عيداك، موطني موطني.
نشكر لحضراتكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.